أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أتناول في هذه المحاضرة محورا جديدا بعنوان التعددية الدينية، وهي نظرية طرحت في العقود الأخيرة وتتناول مسألة الأديان بأن هل هي كلها صحيحة وعلى حق، ما هي نسبة الإصابة والخطأ، هل النجاة من عذاب الآخرة مقصور على أتباع دين أو مذهب معين، هل يعذر المتدينون بما دانوا به من دين أو مذهب، ولماذا، ما هي حدود اعتراف الأديان ببعضها البعض. فالتعددية الدينية يعني تطرح القبول عموما، القبول بالتعدد الأديان لا بأس في ذلك، وهي جاية من كلمة بلورال يعني بالإنجليزية يعني كثرة أو التعدد، وبلورالية بلوراليزم يعني التعددية، مذهب التعددية. في الماضي كان هذا المصطلح بلورالي يطلق على من يعتقد بإمكانية تولي الشخص الواحد عدة مناصب في الكنيسة، ولكنه بصورة تدريجية أخذ يكتسب مضمونا فلسفيا فيما بعد، فصار البلوراري يعني الشخص الذي يؤمن بالتعدد والكثرة في أي مجال فكري أو ديني. فالبلورال يعني التعددية أو الكثرة. باختصار، نظرية التعددية الدينية تعني أن المعتقدات الدينية الكبرى في العالم يمثل كل منها فهما مختلفا واستجابة للحقيقة الإلهية نفسها. وهذه النظرية ترتكز على ثلاثة ادعاءات في مجال الإجابة عن أسباب التعدد والكثرة في الأديان بصورة عامة أو في المذاهب المتكثرة داخل الدين الواحد أيضا، أو في الفرق والاتجاهات والمدارس داخل المذهب الواحد. فإذا الكلام عن تعدد في الأديان، التعدد في المذاهب داخل الدين الواحد، التعدد في المدارس داخل المذهب الواحد. ادعاءات التعددية الدينية الثلاثة هي التالي: أول شيء بأن التعدد والتكثر والتنوع في الأديان والمذاهب كما في بقية الميادين ظاهرة واقعية وحقيقة قائمة لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها وعن تداعياتها النظرية والعملية. النقطة الثانية أن التعددية الدينية لا يمكن إرجاعها إلى منظومة دينية واحدة، بل هي تعددية أصيلة وليست اعتبارية أو سطحية، بحيث تقبل الاندماج في بوتقة واحدة كما يميل إلى ذلك بعض العرفاء. في ضوء المقدمة الأولى والثانية تنتهي النظرية إلى أن التعدد جائز ومقبول عقلا، ومن ثم من حق أتباع الأديان والمذاهب أن يتدينوا بما هم عليه ويعتبر صراطهم مستقيما. طبعا على أساس هذا الأمر التفاسير التقليدية لتعدد الأديان، والقائل عادة نحن كيف نفسر تعدد الأديان؟ عادة نقول بأن تعدد الأديان سببه تحريف الدين السابق مثلا، أو مؤامرات على الدين، أو عناد البشر وتعنتهم أمام الحق، أو إعوجاج تفكيرهم، أو تأثير الانفعالات والتعلق الأعمى بمسار الآباء والأجداد. فنظرية التعدد الديني يقول بأن مثل هذه التفاسير لا تكفي لتفسير تعدد الأديان. طبعا من أبرز دعاة هذه النظرية الفيلسوف والقس البريطاني جون هيك، هو صاحب نظرية التعددية الدينية، هذا في العالم الغربي وبالتحديد في العالم الأنجلوساكسوني في بريطانيا. ومن الإسلاميين من أبرزهم مرة أخرى دكتور عبد الكريم سروش في نظرية عرفت بنظرية الصراطات المستقيمة. طبعا جون هيك عنده مجموعة من الكتب، مثلا Philosophy of Religion، فلسفة الدين، ولحسن الحظ ترجم هذا الكتاب، ترجمته دار المعارف الحكمية، ترجمه طارق عسيلي. هذه ترجمة كتاب فلسفة الدين لجون هيك. طبعا في كتبه عموما هو يطرح مسألة التعددية الدينية، يعني بعض الكتب مفصلة وبعض الأحيان هناك إشارات. أيضا هنا هذا الكتاب أربع وجهات نظر في مسألة الخلاص في التعددية العالم، في مسألة الخلاص بأن أتباع الديانات المتعددة هل راح يكون لهم نجاة في الآخرة أو لا. في أيضا عندنا هذا الكتاب An Interpretation of Religion، هو تفسير الدين. كل هذه الكتب لجون هيك. وآخر كتاب هو God Has Many Names، يعني الله له أسماء متعددة. لو تلاحظون شعارات كل الأديان، شعار الهلال، الصليب، نجمة داود إلى آخره، الأديان متعددة بأن كل الأديان لها النجاة والخلاص في الآخرة بهذا المعنى تقريبا. في حين أن دكتور شروش نظريته طرحت في مقالة مهمة بعنوان الصراطات المستقيمة، وترجمها سيد أحمد القبانشي، هذا ترجمة الكتاب، يطرح فيها النظرية التعددية الدينية أو الصراطات المستقيمة دكتور سروش. وأيضا في عندنا نفس المقالة مترجمة والانتقادات عليها، انتقادات المرحوم الشيخ مصباح يزدي وعلي رضا قائم إياه، وترجم الكتاب شيخ حيدر حب الله في دار الهادي، مطبوع بدار الهادي هذا الكتاب، في مقالة الدكتور سروش والانتقادات عليه على النظرية. أيضا من الكتب النقدية اللي طرحت في هذا المجال قراءة في التعددية الدينية، هل هي دعوة إلى اللادينية، للشيخ مالك وهبي، وهذا الكتاب طبع في لبنان، دار الهادي طبعه. وآخر كتاب في هذا المجال التعددية الدينية، نظرة في المذهب البلوراري، للشيخ حيدر حب الله، دار الغدير في بيروت طبع هذا الكتاب. هاي تقريبا أهم الكتب الموجودة في مجال التعددية الدينية سواء في اللغة الإنجليزية أو العربية. أريد الآن أن ألخص مباني التعددية الدينية، لا أريد أن يعني، لأني راح تشوفون إن شاء الله في المحاضرة الثانية والثالثة في هذا المحور راح أتناول الموضوع من زاوية أخرى، ولكن هذه المحاضرة أنا راح أطرح ما ذكره دكتور سروش. يمكن تلخيص المباني التي استعرضها دكتور عبد الكريم سروش في مقالته عن الصراط المستقيمة في المبادئ العشر التالية. لاحظ في البداية الصراط المستقيمة، حتى المصطلح يستفز المؤمن الاعتيادي. لماذا؟ لأن نحن نقرأ كل يوم في يعني في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني كنت أتمنى أن الدكتور سروش يعبر عن نظريته بالسبل مثلا، لأن السبل ممكن تطرح على المستقيمة وغير المستقيمة، لأنه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالسبل قد تكون مستقيمة وقد لا تكون مستقيمة، ولكن الصراط حسب ما نفهم من القرآن هو صراط واحد، وأن هذه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اهدنا الصراط المستقيم، كأن ألف لام هنا للعهد، يعني صراط واحد مستقيم. فأنت لما تعبر عن نظريتك بصوت المستقيمة هي بحد ذاتها في البداية تستفز الإنسان المؤمن المتدين. عموما هو يطرح عشرة مباني في مقالته لشرح هذه النظرية، وكثيرا ما يستعين بأشعار جلال الدين الرومي، مولوي مولانا جلال الدين الرومي، في كتابه المثنوي وبقية كتبه في الشعر، ولكن أكثر شيء في المثنوي. ما هي هذه المباني العشرة؟ أول مبنى، المبنى الأول يقول: الذهن البشري عندما يتناول النصوص الدينية فإنه لا ينطلق في فهمها وتفسيرها إلا من قبليات مسبقة ومفاهيم مختزنة وقناعات قابعة في أعماق النفس، لذا فالتفاسير والأفهام متعددة. وهذا راح ينقلنا إلى المبنى الثاني. إذن لاحظ تأثير نظرية التعددية في المعرفة الدينية وتعدد القراءات راح تنعكس بشكل أو بآخر على نظرية الصراط المستقيمة أو التعددية الدينية. المبنى الثاني يقول لنا التفاوت البشري في تفسير التجربة الدينية. فالتجربة الدينية حتى لو افترضنا أنها في جوهرها واحد، حتى لو افترضنا جدلا أن في جوهرها واحد، إلا أنها عند التفسير والتأويل تتفاوت التفاسير والتأويل لاختلاف الأذهان في فهم التجربة. وبالتالي هناك تجارب دينية وليست تجربة دينية واحدة، هناك تفاسير متعددة، ولا يوجد دين غير مفسر، ما عندنا دين غير مفسر. وطريقة التفسير الوحي تتخذ أشكالا متنوعة. وهني يبلينا بالشعر، شعر مولوي، قصة الفيل، معروفة قصة الفيل اللي كان داخل غرفة وكان مجموعة عميان وقالوا لهم شنو موجود داخل هذه الغرفة، فاللي مسك مثلا رجل الفيل قال كأنه عمود ضخم أو يعني اسطوانة ضخمة، عمود جدار مثلا، اللي مسك أذنه قال مروحة ضخمة كبيرة، وهكذا كل واحد مسك شيء أو يعني اطلع على جزئية معينة في الفيل فتوهم وتصور بأن ما لمسه هو كذا، في حين أن الفيل هو شيء واحد ولكن كل طرف تناول من هؤلاء العميان تناولوا جانب من هذا الفيل. هكذا المفسرون عندما يتناولوا الحقيقة الواحدة كل واحد ينظر لها من زاوية معينة، ولذا تتعدد التفاسير بتعدد المفسرين. المبدأ الثالث يقول بأن الحقائق متقاربة ومتداخلة، فالحقيقة ليست واحدة وبسيطة كما يتوهم، بل تتمظهر بمظاهر شتى، والصراع بين الحق والباطل في هذا العالم صراع حقيقي لكن يخفي بداخله حقيقة أعمق. فالنزاع بين موسى وفرعون نزاع حقيقي وجدي، ولكن من جهة أخرى هو نحو من أنحاء اللعبة ومنزلة حرب الديكة من أجل إيهام أهل الظاهر. يعني أهل الظاهر هم فقط لا يرون إلا صراع بين حق وباطل، ولكن من يرى خلف هذا الصراع بين الحق والباطل لا يرى إلا الحق. هذا المبنى الثالث. المبنى الرابع يقول السبب في تفرق المذاهب وتعدد الأديان لم ينشأ من عامل التحريف ولا المؤامرة ولا دسائس المغرضين. لاحظ هنا هذا المبنى ينفي، يعني ما يقول انه ليس هذا فقط، لا يقول لا مو هذا اصلا سبب تعدد الأديان. هذا امر غريب جدا. اذا ما هو سبب تعدد الأديان؟ يقول بسبب تراكم الحقيقة على الحقيقة، يعني تأتي حقيقة ثم تراكمها حقيقة ثانية ثم حقيقة ثالثة حقيقة رابعة وهكذا تتراكم الحقائق. فعندما تتراكم الحقائق يقع المرء في حيرة في اختيار وانتخاب حقيقة معينة من بينها، من بين هذه الحقائق المتراكبة. فبدلا من النظر إلى عالم المعنى على أساس أنه عبارة عن خط واحد مستقيم يتفرع منه مئات الخطوط المنحرفة، يعني بدل هذه النظرة التقليدية، لأن نحن هكذا ننظر عادة أنه هناك خط واحد مستقيم، صراط واحد مستقيم تتفرع منه، هذا اللي يقول القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول لا، علينا أن ننظر إلى مجموعة الخطوط أنها خطوط مستقيمة قد تتقاطع فيما بينها أو تتوافق لأنها ميدان تراكم الحقائق، لأن كل هذه الخطوط حتى لو كانت يعني في اتجاهات أخرى غير الاتجاه الذي نحن نسير فيه، فكل هذه في النهاية هي تتقاطع وكلها هي خطوط مستقيمة. المبنى الخامس يقول حتى المرء الضال، حتى الإنسان الضال هو يقصد شيئا حقيقيا وإن لم يعي ذلك. بعبارة أخرى حتى الكاذبين لهم نصيب من الهداية والحقيقة. قال المولوي عندما في بيت شعر يقول جلال الدين الرومي عندما سار الكاذب مع الصادق في الطريق أصبح كذبه فجأة حقيقة وصدقة. المبنى السادس يتحدث عن شمولية الهداية الإلهية، شمولية الهداية الإلهية. فاسم الله الهادي، اسم الله الهادي ليس مختصا بدين أو مذهب معين، فالله عز وجل هو رب العالمين وهو المتكفل بهداية جميع البشر، فلا بد من الالتفات إلى رحمة الله الواسعة والحكم على جهود الأنبياء بالنجاح في أداء مهمتهم وضعف كيد الشيطان. إذن لابد أن نحكم على جهود الأنبياء بأنها نجحت وأن كيد الشيطان ضعيف. طبعا هنا عندي تعليق سريع يعني طيب حتى لو كان يعني نفترض مدرسين متعددين يعني بذلوا جهود مضنية جدا في التدريس والتربية، فحتى لا نتنكر لجهودهم نقول والله إن كلهم نجحوا مثلا في جهودهم أو لا. المسألة لا تتعلق فقط بفاعلية الفاعل وإنما أيضا بقابلية القابل. يعني صحيح لا شك بأن الأنبياء كلهم بذلوا جهودا مضنية وتعبوا كثيرا في هذا الطريق وقدموا تضحيات عظيمة، لا يمكن التنكر لهذه التضحيات، ولكن هل نستطيع أن نقول أن كل الأنبياء بنفس الدرجة نجحوا كلهم في مسعاهم؟ يعني ما أدري أنا كيف يفكر الدكتور سروش. على أي حال المبنى السابع، ولكن الآن يعني مو وقت النقد، الآن وقت فقط عرض النظرية، ولكن على الهامش بعض الأحيان الواحد تطرأ بباله شيء، يطرأ بباله فكرة معينة. المبنى السابع يقول كل دين ومذهب في العالم، كل دين ومذهب في العالم خليط بين الحق والباطل، فلا يوجد دين أو مذهب كله حق أو كله باطل، وإنما كل واحد منها إنما هو يقترب من الحق أو الباطل بدرجة وأخرى، لأن يد البشر تتدخل عادة في الدين عن قصد أو غير قصد. فالدين عندما يدخل التاريخ البشري فإنه يرتدي حلة تاريخية وبشرية ويتعرض لتصرفات أذهان البشر وسلوكياتهم. لاحظ هنا في هذا المبنى ما في كلام عن الدين والمعرفة الدينية وأن المعرفة الدينية يختلط فيها الحق والباطل، لا خلاص خلاص صار كأنه المصطلحين مترادفين، وكأنه ما عندنا دين لأن الدين لا يمكن الوصول إليه لأنه شيء في ذاته، وبالتالي كل اللي عندنا هو معارف دينية ويختلط فيها الحق والباطل، معارفنا الدينية ومعارف الدينية لأتباع بقية الأديان والمذاهب أيضا. المبنى الثامن يقول جميع الحقائق متداخلة، بمعنى أنه لا يوجد حق يتقاطع تماما مع حق آخر، يعني ما في حق منفصل تماما عن حق آخر، فجميع الحقائق تسكن في صالة واحدة وجميعا تشارك في بناء صرح المعرفة الشامخ، فليس بمقدور أحد أن يستغني عن الآخر في بناء المعرفة الإنسانية، وبالتالي كلنا نحتاج، الأديان والمذاهب كلها تحتاج بعضها البعض لأن هي بمجموعها تمثل صرح المعرفة البشرية الشامخ. المبنى التاسع يقول بأن إذا كانت الحقائق مترابطة فإن القيم والفضائل ليست كذلك قطعا، بل هي متكثرة، القيم متكثرة، ما عندنا قيمة واحدة أخلاقية، هناك قيم كثيرة، قيمة العدالة، الصدق، الوفاء، الأمانة، الكذا، العفة، فالقيم الأخلاقية غير قابلة للجمع بحسب الواقع لأن مو قيمة واحدة، هي قيم متعددة لأن كثرتها واقعية وأصيلة، فلا يمكن مراعاة جميع القيم دون تقديم بعضها على البعض الآخر. يعني أنت في مقام العمل ما تستطيع أن تراعي جميع القيم الأخلاقية، لابد أن تقدم العدالة على الصدق بعض الأحيان، أو الصدق على العدالة، أو العفة على العدالة، أو العدالة على العفة إلى آخره، ولكل ثقافة سلم قيم مختلف ولا يجوز المقايسة فيما بينها. يعني لا يستطيع أن نقول أن هذه الثقافة صحيحة وهذه الثقافة خاطئة، فلكل ثقافة سلم قيم، وبالتالي في ضوء سلم القيم راح يكون طريقة التفكير مختلفة. هذا المبنى التاسع. المبنى العاشر والأخير يقول ثمة عوامل غير موضوعية في تأسيس الاعتقاد، لابد أن نلتفت لهذه النقطة بأن المؤمنون بأي دين من الأديان أو مذهب من المذاهب هم لا يشكلون ويؤسسون اعتقاداتهم بطريقة موضوعية صرفة. البشر عندما يكونون اعتقاداتهم فإنهم لا ينطلقون عادة من دراسة موضوعية وتحقيق علم صرف، وإنما تمتزج دوافعهم بدرجة وأخرى بالانفعالات والحاجات والتأثر الشديد بالبيئة والمحيط، وهذا لا ينطبق فقط على عوام الناس بل أيضا ينطبق على رجال الدين في كل دين ومذهب. إذن في كل دين ومذهب حتى العلماء، علماء ذلك الدين أو المذهب لا ينطلقون عادة من عوامل موضوعية صرفة، من تحقيق علمي محايد نزيه، لا، هم يتأثرون في نهاية المطاف بانفعالاتهم وحاجاتهم ويتأثرون ببيئتهم. فكل هذه الأمور لابد أن توضع في عين الاعتبار، وهي هذه المباني العشرة بمجموعها تجعلنا نؤمن بأن الصورة مستقيمة، بأن ما هو مستقيم هي صورة وليس صراط واحد، وأن الدين الحق ليس هو دين حق واحد، وإنما أديان يعني تقترب وتبتعد من الحق بدرجة وأخرى، وكلها فيها شيء من الحقيقة. طبعا هاي وجهة نظر، إذن هاي وجهة نظر. طبعا دكتور سروج تأثر كثيرا بجون هيك، يعني هو بالأساس منطلقات في فلسفة العلوم كارل بوبر، متأثر بكارل بوبر، ولكن في مجال نظرية التعددية الدينية لا، هو اعتمد على جون هيك بالتحديد. طبعا في قبال التعددية الدينية هناك اتجاهان، حتى نعرف يعني في الميدان الفكري في مجال رؤية الأديان وعلاقتها ببعضها البعض، ما هي هذه العلاقة؟ في هناك رؤى أخرى، هناك اتجاهان آخران في قبال التعددية الدينية. الاتجاه الأول ما يعبر عنه بالانحصارية الدينية، وهو المذهب السائد فعلا على مستوى أديان العالم، والذي كانت له الكلمة الفصل في القرون بل الألفيات الماضية، على مستوى قرون مئات السنين وآلاف السنين، هذه نظرية الانحصار الديني الذي يرى هذا الاتجاه، يرى أن الحقيقة والخلاص وكذلك النجاة والسعادة الدنيوية والأخروية موجودتان في دين أو مذهب واحد فقط لا غير. وربما مثلا في الدين الإسلامي إذا أردنا أن نطبق هذا الاتجاه الانحصارية الدينية، نطبقه بالحديث المتداول عند المذاهب بالحديث الفرقة الناجية، وبالتالي كل فرقة تروي هذا الحديث وتدعي أنها هي الفرقة الناجية، وأن النجاة محصورة فيها لأن هي ناجية والبقية في النار، كما هو مفاد هذا الحديث. الاتجاه الثاني اتجاه الشمولية الدينية أو المذهب الشمولي، وهذا المذهب الشمولي أيضا في نوريتين. هذا الاتجاه الشمولي، النورية الأولى تقول بأن الأديان جميعا مآلها ومرجعها إلى أمر واحد، إلى حقيقة واحدة، أما الاختلافات البارزة فليست سوى مظاهر وظواهر سطحية لا تعبر عن افتراق في العمق. وهناك من ينسب هذه النظرية بهذا المعنى إلى العرفاء، وربما بعض النظريات الفلسفية والكلامية المعاصرة، بالإضافة إلى ما طرحته المدرسة البروتستانتية في الغرب المسيحي. ولذا هذه النظرية بالتحديد في الشمولية الدينية تقترب كثيرا من التعددية الدينية، ولذا تشوف بأن الدكتور عبد الكريم سروش كثيرا ما يستعين بكلام مولوي وكلام العرفاء وشيء من القبيل. ولكن في تقديري هناك فرق بين كلام العرفاء، هم يتكلمون في وادي، والدكتور سروش حاول أن يستفيد من كثير من أفكارهم في نسج نظرية التعددية الدينية. النظرية الأخرى في اتجاه الشمولية قائل بأن أتباع الأديان الأخرى وإن لم يحالفهم الحظ في الوصول إلى الحقيقة، لأن الحقيقة منحصرة في دين معين، إلا أنهم إذا كانوا صادقين ومخلصين يمكن أن ينعموا بالنجاة في الدار الآخرة. وهذه النظرية يعني لها جذور في أغلب الأديان، موجودة عندنا في الدين الإسلامي في كلمات أمد أهل البيت سلام الله عليهم، بل موجودة حتى في القرآن الكريم مثل ما راح نشوف، وأيضا ظهرت تباشيرها في العالم المسيحي سنة 1964 عندما أصدر الفاتيكان إعلانا يقتضي بمضمونها. وبالتالي هذه النظرية التي أميل إليها وراح أفصل فيها كثيرا إن شاء الله في المحاضرة التالية واللي بعدها، نظرية المحاضرة الثانية والثالثة في محور التعددية الدينية، راح نشوف بأن لابد أن نميز بين أمرين. هنا صار خلط، يعني هذا في تقديري مفتاح أساسي في فهم نظرية التعددية الدينية. تارة نحن نتحدث عن مسألة إصابة أو عدم إصابة هذا الدين أو ذاك للحق، فإحنا نكون في مجال العقل النظري، يعني قاعد نتحدث عن مسألة إصابة أو عدم الإصابة مع الواقع، إن هل هذا الدين دين المسيحي هل هو مصيب للواقع أو غير مصيب للواقع، وإذا كان غير مصيب للواقع فإلى أي درجة هو ابتعد عن الواقع، وراح نشوف بأن درجة الاقتراب والابتعاد عن الواقع تختلف من دين إلى آخر. ولذا بالنسبة لنا إحنا نحن المسلمون أهل الكتاب أقرب إلينا من الأديان غير السماوية الوثنية، أقرب إلينا. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالله عز وجل، ويؤمنون بالنبوات، ويؤمنون بالكتب المنزلة من السماء، ويؤمنون بالملائكة، هناك الكثير من المشتركات، يؤمنون باليوم الآخر عموما، فهناك الكثير من المشتركات، لذا نراهم هم قريبون من الحقيقة أكثر بكثير من الأديان الأخرى. فإذا تارة نحن نتحدث عن مسألة اقتراب وابتعاد هذا الدين أو ذاك، هذا المذهب أو ذاك عن الواقع، هذا بحث، وهناك بحث آخر مختلف تماما ومنفصل، وهو بحث المعذورية وعدم المعذورية في مجال العملي، في مجال العقل العملي، بأنه لو سار في ضوء دين معين أو مذهب معين وبرمج حياته على أساسه وصارت حياته كلها على أساس هذا الدين أو المذهب، هل يوم الآخر في القيامة هل سيكون معذورا أو لا؟ هل سينجو أو لا؟ هذا موضوع آخر، ولا ربط مباشر وتلازم منطقي بين هذا وذاك. يعني بعبارة أخرى، قد يكون الإنسان يؤمن بالدين الحق والمذهب الحق، ولكن سلوكه قد يردي به إلى الدرك الأسفل من جهنم، وقد يكون إنسان إيمانه ليس مطابقا للحق، هو ليس على الدين الحق، ولكن لكونه قاصرا، لكونه لم تتم عليه الحجة، قد ينجو في الآخرة. إذن لا تلازم بين مسألة انطباق وعدم انطباق هذا الدين أو المذهب مع الواقع، مع مسألة النجاة في الآخرة. هذه تعتبر نقطة جوهرية ومحورية وأساسية في هذا المجال. ولكن حتى أمهد إن شاء الله، يعني هذا الموضوع، موضوع التعددية الدينية، ما راح أغرق في تفاصيل النظرية اللي طرحها سروش أو جون هيك وغيره، لأن عرفنا بشكل عام شنو وجهة نظرهم. وجهة نظرهم أن كل الأديان لها، يعني لها الحق بمستوى، بدرجة متساوية أو متقاربة في النجاة في الآخرة، أتباع كل دين تقريبا، ولا يوجد هناك تمييز واضح ومنطقي بين قضية الإصابة وعدم الإصابة مع الواقع من ناحية، ومسألة المعذورية وعدم المعذورية من ناحية أخرى. هناك خلط بين الأمرين والمحورين، وهذا أمر خطير. عموما راح أتناول الموضوع من زاوية أخرى. هذه الزاوية في الحقيقة اتناولها الشيخ مرتضى مطهري في الفصل الأخير من كتابه العدل الإلهي، تحت عنوان عمل الخير من غير المسلم. وفي تقديري هذا البحث مهم جدا ومفتاحي للرد على نظرية التعددية الدينية ردا موضوعيا، ليس نحن لا نرفضها بالمطلق ولا نقبل بها هكذا بالمطلق، لأن القبول بها بالمطلق له عواقب وخيمة، ورفضها بالمطلق أيضا له عواقب وخيمة. ومن ثم الشيخ مرتضى مطهري طرح هذه النظرية قبل ما يتم تداولها ونقلها وترجمتها، ترجمة أعمال جون هيك إلى اللغة الفارسية أو العربية أو غير ذلك، أو حتى قبل ما يطرح دكتور سروش مثل هذه الرؤى. فهنا سؤال مركزي يطرحه الشهيد مطهري، الشيخ مرتضى مطهري. الآن شوي أنا بأدخل في كلام الشيخ المطهري ثم أكمل إن شاء الله في المحاضرتين التاليتين. السؤال المركزي اللي يطرحه الشيخ مطهري إن هل أعمال الخير من غير المسلم مقبولة أو لا؟ شخص غير مسلم، مسيحي، يهودي، هندوسي، بوذي، يؤمن بالشنتوية، أيا كان، ملحد، هل إذا قام بأعمال خيرة هل هي مقبولة أو لا؟ إذا لم تكن مقبولة وكانت هباء منثورة، فكيف يتلائم هذا مع عدل الله عز وجل؟ نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عادل. طيب إذا كان عادل وهذه أعمال خيرة، فكيف الله سبحانه وتعالى يجعلها باء منثورة؟ لماذا لا يجازي الإحسان بالإحسان؟ وإذا كانت مقبولة، إذا كانت أعمال غير المسلم مقبولة، ما الفرق إذن بين المسلم وغيره طالما أن المعيار هو القيام بالفعل الخير؟ إذا كان المعيار هو القيام بالأفعال الخيرة، إذن بإمكاني أن أكون مسيحيا أو يهوديا أو هندوسيا أو بوذيا أو حتى ملحدا ولكن أقوم بأعمال خيرة. إذن لماذا يجب علي أن ألتزم بالإسلام مثلا؟ لماذا؟ هذا السؤال يمكن أن يبحث في حق علم الكلام على أساس أن عمل الخير من غير المسلم إن كان غير مقبول فهذا قد يخدش في الإيمان بعدالة الله، كما يمكن أن يبحث هذا السؤال في فلسفة الأخلاق عندما يكون السؤال عن معيار الفعل الخير، يعني متى نقول عن فعل ما أنه خير. وأيضا ممكن يبحث في مجال فلسفة الدين لأن له علاقة بمسألة التعددية الدينية وطريقة تقييمنا للأديان المختلفة وتفسيرنا لهذا الاختلاف في الأديان وتفسيرنا لمواقف أتباع هذه الديانات والمذاهب المتفاوتة. هذا السؤال يمكن أن يطرح أيضا على المستوى المذهبي وليس فقط على المستوى الديني، فنتساءل بأن عمل الخير من غير الشيعي هل هو مقبول أو لا؟ هذا السؤال كان يتردد في السابق بين الفلاسفة، أما الآن فأغلب الناس يطرحون هذا السؤال، على الأقل يطرحه الإنسان بينه وبين نفسه، يعني هذا السؤال يجول الآن في أذهاننا جميعا. الفلاسفة الإلهيون، الفلاسفة المسلمون الإلهيون يقولون إذا قلنا أن أغلب الناس من غير المسلمين هم أهل شقاء وعذاب، لزم من ذلك أن غضب الله حاكم على رحمته، مع أننا نردد في الدعاء عادة يا من سبقت رحمته غضبه، أو أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، إذا كان رحمة الله سبحانه وتعالى تسع كل شيء وإذا كانت رحمته سابقة على غضبه، إذن كيف نقول بأن أغلب الناس غير المسلمين حتى وإن قاموا بأفعال خيرة كلهم سوف يكونوا من أهل النار وأهل الشقاء والعذاب؟ أغلب الناس كيف يطرحون هذا السؤال؟ هكذا يفكرون بأنه ما هو مصير الذين قدموا خدمات جليلة للبشرية لكن لم يكونوا مسلمين؟ هل من المعقول أن تكون أعمالهم لا قيمة لها ويكون مصيرهم إلى جهنم؟ ثم يذهب أولئك المتدينون المتحجرون العاطلون البائسون والمتكلون على غيرهم والذين يلقون بكلهم على غيرهم يذهب هؤلاء إلى الجنة؟ وهنا يأتي الشيخ مطهري بقصة رجل من أهل بلدته في مستشفى الجذام، وكيف أن امرأة مسيحية راهبة جاءت وكانت تخدم هؤلاء المرضى مرضى الجذام، في حين أن كثير من المسلمين نأوا بأنفسهم عن خدمتهم، ولكن تلك المسيحية نذرت نفسها لخدمة هؤلاء المرضى. فهل يمكن القول بأن هذه المرأة المضحية مصيرها قعر جهنم، أما ذاك المسلم لمجرد أنه قال لا إله إلا الله فهو يدخل الجنة؟ وهناك أمثلة كثيرة ترى في التاريخ على هؤلاء المضحين، هل يمكن أن نقول هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الآخر في سبيل إسعاد الآخر في سبيل حياة الآخر مصيرهم جهنم، أما ذاك الإنسان القاعد الذي يضع رجلا على رجل ويرتشف فنجان القهوة وينظر ويتكلم فقط لأنه فقط يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، هل يعقل؟ طبعا هنا ملاحظتين مهمتين. الملاحظة الأولى، نحن لا نريد معرفة مصير الأشخاص، يعني أنا لا أتحدث بأن فلان بحد ذاته بعينه هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأن الحساب على الله ونحن نحكم على الظاهر ولا نحتم على الله. يعني كل إنسان الله سبحانه وتعالى هكذا نحن نؤمن، الله سبحانه وتعالى يفتح له ملف، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان له كتاب سوف يعطى إما بيمينه أو شماله، وكل إنسان في كتابه في ملفه تفاصيل كل حياته وظروفه النفسية والاجتماعية ودوافعه، وأنه هل كان معذورا أو لم يكن معذورا، هل كان قاصرا أو كان مقصرا. كل إنسان يختلف حاله عن حال الآخرين، فلذا نحن نتحدث عن فلان هل مصيره الجنة أو مصيره النار، لأن غالبا إن لم يخبرنا الله عز وجل بمصير الأفراد نحن لا نستطيع أن نجزم بشكل نهائي بمصيرهم، غالبا هكذا. ولكن البعض مع الأسف يتمادى في السؤال في من هو أقرب إلى الله عز وجل، مثلا من العلماء، هل هو صاحب الكفاية أم صاحب العروة؟ هل العباس سلام الله عليه أقرب إلى الله عز وجل أم علي الأكبر؟ طبعا نحن لا نستطيع أن نجزم، لا نعرف، نحن لا نعرف، نحن نعرف بأن هؤلاء عظماء، نحن نعرف أن هؤلاء أولياء لله عز وجل مثلا، ولكن فلان أقرب من فلان، أعلى من فلان، لا نستطيع أن نجزم. وهكذا مثلا بالنسبة لبعض الأنبياء نستطيع حسب ما نقل إلينا بالروايات وغير، نستطيع أن نجزم بأن محمد صلى الله عليه وآله هو أفضل الأنبياء، ولكن بين الأنبياء فيما بينهم لا نستطيع أن نجزم، هل أفضل هو يحيى عليه السلام أو عيسى، هل أفضل هو موسى أو هارون، لا نستطيع أن نجزم دائما، أصلا أغلب الأحيان لا نستطيع أن نجزم. والحقيقة يقول نزعة الحكم على مصير الأفراد ليست جديدة، على سبيل المثال عندما توفي عثمان بن مضعون رضوان الله عليه وزوجته عند دفنه قالت هنيئا لك الجنة، فالنبي صلى الله عليه وآله كما هو معروف قال لها إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي، وكلام النبي مستوحى من قول الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أيضا مثل هذه القصة أو قريب منها يروى عن في مسألة أو لحظات دفن سعد بن معاذ، لأن والدته أيضا كانت تتوقع أن هنيئا لك الجنة وشيء من هذا القبيل، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالدته لا تحتمي على الله. الخلاصة أننا لو غضضنا الطرف عن إخبار الوحي بمصير بعض الأفراد، لأن الوحي بعض الأحيان كان يخبرنا، مثلا النبي كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون، يمر على ياسر وسمية أبوا عمار يقولهم صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة، فهذا إخبار من النبي اللي هو يوحى إليه من الله عز وجل. ولكن الأعمال بنفسها بذاتها ليست كفيلة، أعمال البشر ليست كفيلة بتعريفنا عن مصيرنا أو مصير غيرنا، نحكم على الظاهر، ظاهر فلان بأنه أعماله أعمال صالحة، ولكن دوافعه هل دوافع نقية مشوبة، دوافع شيطانية، نحن لا نستطيع أن نجزم دائما، غالبا لا نستطيع أن نجزم. فهذا السؤال الأول. السؤال الثاني أو النقطة الأخرى أن أيضا هنا نطرح سؤالين، أيكون الدين المقبول عند الله هو الإسلام فقط؟ هل يمكن الانتساب إلى دين آخر كاليهودية أو المسيحية؟ أم أن لكل زمان دينا حقيقيا واحدا فقط؟ هذا سؤال مهم لابد أن نقف عنده. السؤال الثاني بعد التسليم بكون الدين الحق في كل زمان واحد، لو سلمنا بأن الزمان الحق في كل زمان واحد، نتساءل إذا عمل شخص عملا خيرا يمضيه الدين الحق لكنه لم يكن متدينا بذلك الدين، يعني مثلا ليفترض الدين الحق الآن الإسلام، شخص مسيحي شخص يهودي شخص بوذي قام بعمل خير يمضيه الدين الحق، مثلا مساعدة اليتامى، رعاية اليتامى، إغاثة الملهوف، هاي كلها أعمال خيرة وصالحة يمضيها الدين الحق والإسلام لنفترض، ولكن من قام بها إنسان لا يتدين بهذا الدين، أيكون لهذا العمل ثواب في الآخرة؟ أصلا له قيمة في الآخرة أو لا قيمة له؟ جواب السؤال الأول أن الدين الحق واحد كما نؤمن وهو الإسلام. القرآن يقول بشكل واحد إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وبالتالي ما نستطيع أن نحن نقول بأن كل الأديان حقائق متراكمة، إن الدين عند الله الإسلام، وكل الأنبياء كانوا على هذا الدين، كل الأنبياء كانوا على هذا الدين، لكن لكل زمان خاص شريعة خاصة. وهني لازم نفرق بين الدين أو بين الإسلام وبين الشرائع. كل الأنبياء كانوا على الإسلام، كل الأنبياء كانوا مسلمين، ولكن شرائعهم كانت مختلفة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، قد يقال أن حقيقة الأديان كلها واحدة، وأنه لا يوجد خلاف بين الأنبياء، وأن هدفهم واحد وإلههم واحد، وبالتالي جوهر الأديان واحد، ولكن الشرائع مختلفة. وطالما، قد يقال هكذا، طالما أن الشرائع هو قشر الدين وليس حقيقة وجوهر ولب الدين، فلو تمسكنا بأي من هذه الأديان وصلنا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. قد يقال هكذا. الجواب عن هذه الشبهة أن المقدمات صحيحة لكن النتيجة خاطئة، لأن معنى الإيمان بالنبي الحالي هو التسليم بكلمة الله الأخيرة للإنسان المستبطنة للإيمان بكل كلماته السابقة لكن حسب زمانها الخاص بها. على هذا الأساس لا يمكن البقاء على النبي السابق بحجة أنها كلمة الله. شلون؟ حتى أعطيكم مثال وأختم إن شاء الله. مثلا وقت الفجر أنا يأتيني خطاب من الله عز وجل، أنا كمسلم وقت الفجر يأتيني خطاب من الله عز وجل وقت الفجر: يا فلان أنت مكلف بالغ عاقل، إذا قم وصلي ركعتين صلاة الفجر، صلي ركعتين، قم وتوضأ وصلي ركعتين. عندما يأتي الظهر ويأتيني خطاب آخر ويقول لي: يا فلان قم وتوضأ وصل 4 ركعات، لا أستطيع أن أقول: يا رب لماذا كل مرة تغير رأيك؟ بعد كل كم ساعة تغير رأيك؟ أنت كان رأيك أن أقوم أتوضأ أصلي ركعتين، إذن سوف أقوم وأصلي ركعتين، مو كل مرة تقول لي شيء. لا يمكن التمسك بالخطاب الثاني بحجة التمسك بالأول. لا يمكن رفض الخطاب، لا يمكن رفض الخطاب الثاني بحجة التمسك بالأول. وهكذا لا يمكن لليهودي أن يرفض المسيح بحجة التمسك بموسى عليه السلام، ولا يمكن للمسيحي رفض النبي محمد صلى الله عليه وآله بحجة التمسك بيسوع المسيح عليه السلام. لا يمكن. صحيح أن حقيقة الإسلام هو التسليم لله عز وجل، لكن التسليم قد يتخذ في كل زمان شكلا محددا. طبعا هذه النقطة مهمة وتستدعي التوضيح أكثر. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سوف أوضح وأدخل في تفاصيل الموضوع، لأن إذا الموضوع فهمناه من العمق سوف تنجلي مسألة التعددية الدينية وسوف توضع في نصابها وترى الأمور في مكانها الطبيعي، الأشياء راح تشوفها في مكانها الطبيعي، ولن يحصل هذا التشويش الذي تحدثه نظرية التعددية الدينية مع بالغ الأسف. أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله أكمل في المحاضرة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.